ليروي غلة الظمآن، وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف أسلوب وحسن بيان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات إلى هذا الدرس الثاني من دروس اللغة العربية في أكاديمية زاد العلمية في الفصل الأول. درسنا في هذا اليوم سيكون استكمالا للدرس الماضي. تحدثنا في الحلقة الماضية عن تعريف علم النحو ومن هو مؤسس علم النحو. نستكمل الحديث عن هذا العلم، عن نشأته، كيف نشأ وأين نشأ وما هي أسباب نشأته. يقال إن أبا الأسود الدؤلي الذي ينسب إليه هذا العلم، يقال إنه سمع قارئا يقرأ فلحن هذا القارئ، وذلك حينما قرأ آية أن الله بريء من المشركين ورسوله، فقرأ القارئ فلحن فجر ورسوله ففسد المعنى وتغير المعنى، فكان ذلك داعيا إلى أن يفكر أبو الأسود في وضع علم يضبط الكلام ويحفظ المتكلم من الخطأ في الكلام. أيضا هناك روايات بعضها لا يصح، لكن نذكرها لأنها تذكر في المصادر. قيل إن روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلا قرأ فلحن فقال أرشدوا أخاكم، وهذا الحديث أخرجه الحاكم، ولكن أهل العلم قالوا إنه حديث لا يصح. وكذلك أيضا روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يضرب ولده على اللحن، وصح عند بعض أهل العلم عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يضرب ولده على اللحن، حينما يقع الخطأ في الكلام كان أو في القراءة كان يضرب لأجل ذلك. إذن هناك نشأة للنحو في ظروف سببها انتشار اللحن أو بداية اللحن. تعالوا معنا أيها الإخوة والأخوات إلى تفصيل ذلك على لوحة العرض فهلم بنا. ذكر بعض العلماء أن المد الإسلامي والفتوحات حينما يعني انتشر الصحابة رضوان الله عليهم وفتحوا البلدان، دخل الناس في دين الله أفواجا، ودخل كثير من غير العرب إلى الإسلام، وحرصوا هؤلاء على أن يتعلموا لغة العرب، و مع مرور الزمن ومع اختلاط العرب بغيرهم من الأعاجم ممن أسلم بدأ ينتشر اللحن، بدأ ينتشر الخطأ في الكلام، بدأ بعض الناس يتكلم فيرفع المنصوب أو ينصب المخفوض. فهنا دعت الحاجة إلى أن يبدأ في ضبط كلام العرب. ولذلك أيضا يعني نذكر هنا أن ابن خلدون أشار إلى ذلك في مقدمته، وذكر أن العلماء إنما سعوا إلى ذلك لأنهم يريدون الحفاظ على هذه اللغة، يريدون الحفاظ على هذه اللغة، ويضعون قواعد كلية تضبط هذا الكلام، تضبط هذا الكلام، حتى إذا أراد الإنسان أن يحفظ لسانه يرجع إلى هذه القواعد ويضبط هذه القواعد، فيحسن الكلام ويتكلم بصورة صحيحة لا يقع منه اللحن والخطأ. فإذا أيها الإخوة، سبب نشأة هذا العلم أن هؤلاء العلماء أرادوا الحفاظ على هذه اللغة، أرادوا حفظ هذه اللغة، ولا شك أن هذا من توفيق الله عز وجل، ومن ما من الله عز وجل به على هذه الأمة، أن يعني يسعوا إلى حفظ هذه اللغة، لأنها اللغة التي ارتبطت بكتاب الله عز وجل وارتبطت بهذا الدين، فمن حفظ الله عز وجل لهذا الدين حفظ لغته، حفظ لغته. إذن أيها الإخوة، كما ذكرنا أنه بعد المد الإسلامي في العالم اتسع، واتساع رقعة الدولة، دخل كثير من غير العرب في الإسلام، وانتشرت العربية بين هذه الشعوب، مما أدى إلى دخول اللحن في اللغة وضياع الفصحى حتى عند بعض أبناء العرب أنفسهم من الاختلاط ويعني التزاوج والاشتراك في الحديث، لا شك أنه بدأ ينتشر اللحن. فهنا هب هؤلاء العلماء لوضع هذه القواعد التي تضبط كلام العرب، فدعت الحاجة علماء ذلك الزمان لتأصيل قواعد اللغة لمواجهة ظاهرة اللحن، خاصة فيما يتعلق بالقرآن والعلوم الإسلامية. ولا شك أن الخطأ في القرآن خطأ عظيم، حينما يرفع منصوب أو يخفض مرفوع فإن هذا لا يقبل أبدا، ولا شك أن هذا سبب رئيس جدا للحفاظ على ألسنة الناس حتى يقرأوا قراءة صحيحة ويضبطوا ما قرأوه ولا يقعوا فيه. فلا شك أن حفظ لغة العرب وحفظ اللسان، حفظ اللسان من الوقوع في الخطأ والوقوع في اللحن في القراءة وفي غيرها، لا شك أن هذا دعا العلماء إلى أن يتأملوا وينظروا في كلام العرب ليعرفوا ما هو النظام الذي كان العرب يسيرون عليه في كلامهم، ليضبطوه وليضعوا القواعد التي تضبطه. فمن هنا بدأ التفكير في استنباط قواعد كلية للكلام العربي، لكلام العرب، استنباط قواعد كلية ترجع إليها الجزئيات يضبط بها الكلام وتصحح ألسنة الناس. فاصل أيها الإخوة، ثم نواصل الحديث إن شاء الله.
بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
لا شك أن الرياضة تكسب النشاط والحيوية وتبني الجسم وتقويه وتحصنه من الإصابة بالأمراض، كما أنها علاج للاضطرابات النفسية والقلق والتوتر، وباب لملء الفراغ في النافع المفيد. وعلى الجانب الأخلاقي فهي تنمي روح التعاون والمنافسة الشريفة واحترام الآخرين، والأصل في الرياضة الإباحة. أما إذا كانت لأهداف وغايات محمودة كتقوية الجسم وتنشيط النفس للقيام بالواجبات الشرعية أو مجاهدة العدو، فإنها ترتفع من مستوى الإباحة إلى مستوى الاستحباب. ولأن الإسلام منهج حياة، فقد وضع للرياضة ضوابط تعصمها من الانحراف عن مقاصدها الأصلية. من هذه الضوابط مراعاة المقصد الحسن عند ممارستها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وجوب ستر العورات، والبعد عن مواطن إثارة الغرائز، عدم اشتمال الرياضة على خطر محقق أو يغلب على الظن تحققه. قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، ألا تلهي عن واجب شرعي كالصلاة والصيام. البعد بها عن المكاسب المحرمة كالقمار والمراهنات، عدم الاختلاط بين الجنسين، ألا يغلب عليها التعصب بأن يبنى عليها ولاء أو براء، عدم إيقاع الأذى المقصود بالمخلوقات كاتخاذ الطيور أهدافا للتدريب أو تعذيب الحيوانات أو التحريش بينها بقصد اللهو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، نواصل الحديث عن نشأة هذا العلم المبارك. هناك روايات كما ذكرنا سابقا وأشرنا إلى بعض هذه الروايات، نقف على رواية من هذه الروايات. روي أن أبا الأسود الدؤلي مر برجل يقرأ القرآن، فهذا القارئ قال أن الله بريء من المشركين ورسوله، و لم يقل ورسوله بالرفع، وإنما جر هذه اللفظة أن الله بريء من المشركين، وجعل كلمة رسول مجرورة. ما هو الإشكال حينما جر القارئ هذه اللفظة ورسوله وجعلها مجرورة؟ الإشكال أن المعنى يتغير تغيرا كبيرا، وأن المعنى يفسد فيصبح المعنى والعياذ بالله أن الله بريء من المشركين وبريء من رسوله، وهذا محال، وهذا فساد كبير في الكلام وفساد في المعنى. فتنبه أبو الأسود لهذا الخطأ وهذا التغيير للمعنى، ذهب أبو الأسود إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأخبره بالخبر، وقال إنه يعني هناك ناس ربما تبدأ تخطئ في كلام الله عز وجل، ويعني تغير المعنى، وينشأ أناس يقرؤون على غير وجه صحيح. فقيل إنه أمره بوضع علم لهذا الأمر، فأخذ أبو الأسود رقعة من ورق وكتب عليها بسم الله الرحمن الرحيم: الكلام اسم وفعل وحرف. الكلام اسم وفعل وحرف، ما معنى هذا؟ هنا نظرة كلية أولا إلى هذا الكلام الذي يتكلم به الناس، و يعني ما هي عناصره، ما هي مكوناته، ما هي العناصر الأساسية فيه. فوجد أن الكلام لا يخرج عن الأقسام الثلاثة: اسم، إما أن يكون اسم أو فعل أو حرف، والمقصود بالحرف هو الحرف الذي يأتي لمعنى، هو الحرف الذي يأتي لمعنى. فهنا إذن نظرة كلية للكلام وأقسامه وما هي عناصره التي يتكون منها الكلام، فوجد أن الكلام والكلمات والألفاظ في كلام العرب لا تخرج عن الاسم والفعل والحرف. ثم بدأ بوضع حد لكل قسم من هذه الأقسام، فقال الاسم ما أنبأ عن المسمى، يعني هذا زيد وذاك خالد هذا اسمه، إذن هو ينبئ عن المسمى، ينبئ عن المسمى. والفعل ما أنبأ عن حركة المسمى، عن فعل المسمى، عن حدث الحدث الذي يحدث، ذهب جاء قام جلس. والحرف ما أنبأ عما هو ليس اسما ولا فعلا، يعني الحرف يأتي في الكلام وهو ليس من الأسماء وليس من الأفعال، وإنما يكون له معنى في غيره كما يعني سيأتي، لكنه ليس اسما وليس فعلا. فإذا وجد أن الكلام لا يخرج عن هذه الأقسام، إما أن يكون اسما ينبئ عن مسمى، أو يكون فعلا يعني يدل على حدث قام به يعني الفاعل، قام به المتحدث عنه مثلا، قام به فعله، أو يكون حرفا، ثم يعني هو لما عرض على علي بن أبي طالب هذا قال علي رضي الله عنه لأبي أسود أنحو هذا النحو، يعني امشي على هذا الطريق وسر على هذا المنوال واقصد هذا الأمر وأكمل ما بدأته. فقال له أنحو هذا النحو. ربما أيها الإخوة تقرؤون في المصادر أن هناك يعني روايات أخرى للنشأة، ليس هناك رواية ثابتة صحيحة، لكن هذه أرجح الروايات، قيل إنها أرجح الروايات. هناك روايات أخرى أن أبا الأسود الدؤلي جاءته ابنته فقالت له ما أجمل السماء، فقال نجومها، فقالت ما سألت، يعني هي لم تسأل إنما تريد أن تتعجب، فأرشدها إلى أنها يعني الصواب أن تقول ما أجمل السماء على التعجب، لكن لما رفعت وقالت ما أجمل السماء أصبح استفهاما، فانتقل الكلام بحركة واحدة من التعجب إلى الاستفهام، من التعجب إلى الاستفهام، يعني من أن تتعجب من هذا الأمر إلى أن تستفهم، فيجيبها المخاطب. فلذلك فكر هو أن هذا الخطأ ربما يتكرر، ربما يشيع، فلا بد أن يضع ضوابط، لا بد أن يضع قواعد تضبط هذا الكلام. فبدأ يفكر في هذا الأمر. إذن أبو الأسود الدؤلي هو المؤسس كما ذكرنا في الحلقة الماضية، لكن النشأة هي في هذه الظروف حينما يعني أصبح هناك لحن متفشي أو بدأ ينتشر أو بدأ يظهر، وإما بسبب يعني قلة الدراية بهذه اللغة من المتحدث أو القارئ، أو أن يكون من الأعاجم الذين تعلموا اللغة ولكنهم لم يتقنها، أو من الذين اختلطوا، أو من الأبناء الذين نشأوا ولكنهم لم يعني يتشربوا اللغة حتى تصبح سليقة لهم، فلذلك بدأ اللحن ينتشر. ومن هنا بدأ أبو الأسود يفكر في وضع قواعد لهذا العلم. إذن خلاصة الكلام أن نشأة النحو مرتبطة ارتباطا كبيرا بحفظ هذه اللغة، حفظ اللسان العربي الذي نزل به القرآن، وحفظ ألسنة المتكلمين من العرب ومن غيرهم من يتعلم لغة العرب، حفظ ألسنتهم من أن تقع في الخطأ، حفظ ألسنتهم من أن تقع في الخطأ، فيتغير المعنى ويفسد المعنى بسبب ذلك، فهذا الحفظ هو السبب في نشأة هذه العلوم. ولماذا تحفظ؟ لأنه وقع فيه هناك خلل، هناك خلل وقع وبدأ ينتشر في الكلام، فوجود هذا الخلل دعا إلى السعي إلى الحفاظ والمحافظة، وإنما تكون المحافظة بضبط هذا العلم، ضبط هذا الكلام، ومعرفة طريقة العرب في كلامهم، ومعرفة نظام اللغة، ووضع ضوابط ووضع قواعد لهذا العلم. فاصل أيها الإخوة، ثم نواصل الحديث إن شاء الله، فابقوا معنا.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
منذ أن فارقت النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يزال يذكرها بأرق الكلمات وأطيب العبارات وفاء لها واعترافا بجميلها، حتى قال لإحدى زوجاته حين غارت منها: إني قد رزقت حبها، إنها أم المؤمنين خديجة بنت خويلد بن أسد القرشية رضي الله عنها، الزوجة الوفية والمؤمنة الصابرة التقية، أولى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وأم جميع أولاده سوى إبراهيم. ولدت بمكة سنة 68 قبل الهجرة، وكانت من أعرق بيوتات قريش نسبا وحسبا وشرفا، ولذا نشأت على الأخلاق الكريمة والصفات الحميدة، فكانت عفيفة رصينة ذات عقل وحزم. وحين سمعت بخبر الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم رغبت في أن تجعله يعمل في تجارتها، فعمل فيها فربحت أضعاف ما كانت تربح مع غيره، فوسطت من عرض عليه الزواج منها، فوافق عليه الصلاة والسلام وتزوجها. كانت رضي الله عنها تعد للنبي صلى الله عليه وسلم الزاد الذي يكفي حينما كان يتعبد في غار حراء، وقد هرع إليها بعدما فاجأه الوحي وهو في الغار، فطمأنته بقولها: كلا والله ما يخزيك الله أبدا. فكانت أول من أسلم من الناس قاطبة، وخير من واسته بنفسها ومالها. ظلت مع النبي صلى الله عليه وسلم وفية صابرة على أذى قريش، حتى وقع حصار قريش على بني هاشم وبني المطلب في شعب أبي طالب، فالتحقت بزوجها في الشعب وعانت معه في سبيل الله ما عاناه بنو هاشم من جوع ومرض مدة 3 سنوات. توفيت رضي الله عنها قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ب3 سنوات، فذهبت وبقي أثرها. من فضائلها ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه طعام أو إناء فيه شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها عز وجل ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بعد أن تحدثنا عن نشأة هذا العلم، هناك أمر متعلق بهذه النشأة، ألا وهو أهمية هذا العلم، لأن النشأة مرتبطة بأهميته. فما هي أهمية هذا العلم؟ وقلنا إن النشأة كانت مرتبطة بحفظ كلام العرب الذي به نزل القرآن، وارتبط هذا اللسان بالدين، وأيضا ضبط الألسنة والحفاظ عليها وتقويم هذه الألسنة لتكون مستقيمة في الكلام. هذا العلم له أهمية كبرى، له أهمية كبرى بعد أن استقر وأصبح علما وله أصوله وضوابطه، له لا شك أن له أهمية. ولذلك استمر العلماء منذ القرن الثاني إلى اليوم وهم يعني يهتمون بهذا العلم، وكل من يطلب العلم فإنه يكون له نصيب من العناية بهذا العلم. من أين جاءت الأهمية؟ جاءت الأهمية أن هذا العلم هو مرتبط باللغة، لغة العرب، اللغة العربية، واللغة العربية هي لغة هذا الدين وهي لغة القرآن، فهنا تأتي الأهمية. هذا العلم كما ذكرنا سابقا في الحلقة الماضية أن هذا العلم أحد علوم العربية، أحد العلوم التي تخدم هذه اللغة، بل هو في مقدمتها، بل هو على رأسها. فإذن هو مرتبط بهذه اللغة، وهو لوضع القواعد لهذه اللغة ولضبط هذه اللغة وللحفاظ على هذه اللغة والاستقامة الألسنة على هذه اللغة، وهذه اللغة هي لغة هذا الدين. فإذن شرف هذه اللغة من ارتباطها بالدين، وشرف النحو لأنه ضابط لهذه اللغة، ضابط لهذه اللغة من حيث التركيب ومن حيث أواخر الكلمات إلى آخره. فإذا النحو هو قواعد اللغة، قواعد لغة العرب. اللغة العربية شرفها مرتبط بهذا الدين وبالقرآن، لأن القرآن نزل بهذه اللغة. فمن هنا تأتي أهمية هذا العلم، تأتي أهمية هذا العلم. ولذلك كانوا يشترطون وما زالوا يشترطون في أن من يتكلم ويفسر كلام الله عز وجل لا بد أن يكون عارفا بلغة العرب، لأن القرآن نزل بلغة العرب، نزل بلسان عربي مبين، فلا بد لا يتحدث المتحدث في كتاب الله ولا يفسر إلا وهو على دراية بلغة العرب. ومن الدراية بلغة العرب ضبط هذا العلم، علم النحو، وضبط أبوابه ومسائله. فلا شك أن الأهمية كبرى. هنا نص لابن خلدون نقرأه جميعا، قال: الفصل الخامس والأربعون في علوم اللسان العربي، في علوم اللسان العربي أركانه أربعة، وهي اللغة والنحو والبيان والأدب. اللغة والنحو والبيان والأدب، هذه أركان علوم يعني اللسان العربي. فالنحو أحد هذه الأركان، ومعرفة هذه الأركان ضرورية على أهل الشريعة، ضرورية على أهل الشريعة، إذ ما أخذوا الأحكام الشرعية كلها من الكتاب والسنة، وهي بلغة العرب، ونقلتها من الصحابة والتابعين عرب، ونقلتها يعني الذين نقلوا هذه الأحكام الشرعية وفهموا، هم الذين فهموا الكتاب والسنة، فهم عرب لأنهم نزل بالقرآن بلسانهم، فهم الذين فهموه وهم الذين نقلوا، وشرح مشكلاتها من لغتهم. فلا بد من معرفة العلوم المتعلقة بهذا اللسان لمن أراد علم الشريعة. ونصوص العلماء كثيرة أيها الإخوة في بيان يعني أهمية هذا العلم، وأنه من العلوم الإسلامية. لكن هنا يعني تلخيص لكثير مما ذكره العلماء المتقدمون من قبل ابن خلدون، فذكر أن أركان علوم اللسان العربي أربعة، وهي اللغة والنحو والبيان والأدب، هذه الأربعة معرفتها ضرورية على أهل الشريعة، لماذا؟ لأن الشريعة هي استنباط الأحكام من الكتاب والسنة، الكتاب والسنة بلغة العرب، لا يستطيع الإنسان أن يستنبط إلا بعد فهمها فهما دقيقا، ولا يمكن أن يفهمها فهما دقيقا إلا إذا كان على دراية باللغة التي جاء أو نزل بها القرآن وجاءت بها السنة. وأيضا الصحابة رضوان الله عليهم الذين نزل عليهم القرآن كانوا عربا وكانوا يفهمون كلام الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين بيّنوا وطبقوا هذه الأحكام، طبقوها، طبقوا ما في الكتاب والسنة لأنهم تلقوا هذا الوحي وفهموه فطبقوه. إذن لا بد، إذا أردنا أن نطبق الكتاب والسنة لا بد أن نفهم الكتاب والسنة الفهم الصحيح، والفهم الصحيح مبني على فهم لغة العرب ودراية بلغة العرب. ولذلك لابد، قال ضرورية لأهل الشريعة وشرح مشكلاتها من لغته، فلا بد من معرفة العلوم المتعلقة بهذا اللسان لمن أراد علم الشريعة، لمن أراد علم الشريعة. هنا نرجع إلى نص، أيضا نص يعني عن عمر بن عبد العزيز، يعني هذا يبين الأهمية نوع إلى حد ما. إن الرجل لا يكلمني في الحاجة يستوجبها فيلحن، أي يخطئ في الإعراب فأرده عنها، وكأني أقضم حب الرمان الحامض، يعني لبغض استماع اللحن. ويكلمني آخر في الحاجة لا يستوجبها فيعرب، أي يتكلم بالعربية الفصيحة، فأجيبه إليها التذاذا لما أسمع من كلامه. وأيضا ذكرنا في أول هذه الحلقة، في أول هذا الدرس، ذكرنا نصوصا بعضها يصح وبعضها لا يصح أو أكثرها لا يصح، لكن أيضا هي مما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أرشدوا أخاكم. وعمر بن الخطاب كان يضرب ولده على اللحن، وفي رواية أيضا الذين كانوا يخطئون في الرمي وأخطأوا في الكلام، فقال إن لخطأكم في كلامكم أشد من خطأكم في رميكم إلى أو كلام نحوه. وكان ابن عمر أيضا يضرب ولده على اللحن. إذن هناك يعني نصوص تدل على أن هذا الخطأ يحتاج إلى ضبط، فالذي يضبط والذي يصحح والذي يقوم هذه الألسنة هو علم النحو. إذن هنا تنبع أهمية علم النحو. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كلام كثير في علم النحو وأهميته، وذكر أنه يعني لا بد من معرفة اللسان العربي وفهمه، لأن فهم الكتاب والسنة متوقف على فهم كلام العرب، وفهم الكتاب والسنة واجب، وفهم ولا يتم الواجب هذا الواجب إلا بفهم كلام العرب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهنا أيضا نص آخر قال ومعلوم أن تعلم العربية وتعليم العربية فرض على الكفاية، فرض على الكفاية. وكان السلف يؤدبون أولادهم على اللحن، وكان السلف يؤدبون أولادهم على اللحن. إذن هنا نص يدل على أنه أولا أنه تتعلم العربية وتعليمها فرض على الكفاية، لابد أن يقوم أناس من المسلمين بتعلم العربية وتعليمها، فهو فرض على الكفاية، وهذا نص يعني عظيم من شيخ الإسلام. والجزء الثاني من النص أن السلف كانوا يؤدبون أولادهم على اللحن، وذكرنا بعض النصوص، منها نص يصح عن ابن عمر أنه كان يضرب ولده على اللحن. فإذن الصحابة التابعون من بعدهم كانوا يهتمون باستقامة الألسنة، واستقامتها من أعظم ما يقوم هذه الألسنة، معرفة كلام العرب ومعرفة علم النحو وهذه العلوم كلها. فإذا علم النحو لا شك أنه أحد العلوم الإسلامية التي يجب أن يعتني بها بعض المسلمين، وكل طالب علم يجب أن يكون له نصيب من هذا العلم، يعرف أصوله وأسسه ويعرف القواعد الأساسية فيه حتى يعني يتمكن من العلوم الأخرى، فهي علوم مترابطة متكاملة يكمل بعضها بعضا. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وإلى أن نلتقي إن شاء الله في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان، بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.